بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباس،
وذلك اليوم الاثنين الموافق 14 ليلة 15 من شهر ذو القعدة لعام 14 و400 ألف للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الدعاء بعد الذكر. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن حفص بن أخي أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، يعني ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الذكر، باب الدعاء بعد الذكر. مراد النسائي بهذه الترجمة هو أن الإنسان عندما يدعو يقدم بين يدي دعائه بذكر الله عز وجل والثناء عليه وتعظيمه وتمجيده والتوسل إليه بأسمائه وصفاته، فإن ذلك من أسباب قبول الدعاء. وقد سبق أن مر بنا بعض الأحاديث الدالة على أن الإنسان عندما يدعو قبل دعائه يحمد الله ويمجده ويثني عليه ويصلي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. وهنا فيه بين يدي الدعاء توسل بأسماء الله عز وجل وصفاته. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام ورجل يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك كذا وكذا. أي أنه قدم بين يدي مسألته بالثناء على الله عز وجل وتعظيمه وتمجيده، وهذا من أسباب قبول الدعاء. ولهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: دعا الله باسمه العظيم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، وإذا سئل أعطى. والمقصود من إراد الحديث هنا أن قوله: إني أسألك كذا وكذا، ولم يذكر سؤاله، وإنما ذكر الثناء الذي بين يدي سؤاله والتوسل إلى الله عز وجل بصفاته وأسمائه، هذا من أسباب قبول الدعاء. وهذا هو التوسل المشروع. التوسل المشروع كون الإنسان يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته ويثني عليه ويعظمه بين يدي سؤاله، فيكون ذلك توسلا مشروعا، هو خير ما يتوسل به العبد إلى الله عز وجل، كونه يعظم الله ويثني عليه ويمجده ثم بعد ذلك يسأل حاجته فيكون متوسلا إليه بأسمائه وصفاته والثناء عليه سبحانه وتعالى. اللهم أني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، ففي اعتراف بأن الحمد له وهو صاحب الحمد وهو الذي يحمد على كل حال، هو صاحب النعم كلها المتفضل بها وهو المحمود على النعم كلها ظاهرها وباطنها، فهو الذي يحمد على كل حال وفي جميع الأحوال سبحانه وتعالى. ثم لا إله إلا أنت اعتراف بألوهيته وأنه الإله الحق الذي لا تصلح العبادة إلا له ولا يصرف شيء منها لغيره، بل كلها له سبحانه وتعالى، لأنه المتفرد بالخلق والإيجاد وهو المتفضل بالنعم وهو المتفضل وهو المحيي والمميت المتصرف في الكون كيف يشاء، فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له، لا يشرك مع الله أحد في عبادته لأنه لا شريك له في ملكه، فله الملك وله الحمد وله العبادة التي هي حقه ولا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. المنان يعني صاحب المنن والنعم الذي امتن على عباده بكل خير وبكل نعمة، وأعظم النعم نعمة الإسلام، نعمة الهداية للإسلام، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه أعظم منة وأجل نعمة، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هي أجل النعم وهي أفضلها وهي أعلاها، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. بديع السماوات والأرض الذي أوجدهما، أوجد السماوات على غير مثال سابق، بل هو الذي قدر خلقها على ما شاء وأوجدها كيف شاء على ما شاء، فهو المبدع لها، الموجد لها، المتصرف فيها، المالك لها، فهو خالق الخلق ومالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. يا ذا الجلال والإكرام، يصف الله عز وجل بأنه ذا الجلال والإكرام، صاحب العظمة، صاحب الكرم العظيم الكريم الذي لا تصلح العظمة إلا له، والكريم الذي هو صاحب كل نعمة وصاحب كل منة، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فنعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، فهو سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. ثم قال: يا حي يا قيوم، وهذان من أسماء الله عز وجل، وقد بدأت بهما آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بعد ذكر اسم الله الذي هو العلم لفظ الجلالة الله، جاء الحي القيوم، الحي الذي هو كامل الحياة، القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره، الذي قامت به السماوات والأرض وكل شيء قام إنما هو بإقامته إياه، فهو الحي القيوم الذي هو على كل شيء قدير والذي هو مالك الملك للجلال والإكرام سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك: أسألك، يعني بعد أن توسل إلى الله عز وجل بهذه الأوصاف وبهذه الأسماء ودعاه وناداه، دعا ربه وناداه قائلا: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يقول: إني أسألك كذا وكذا. فهذا هو التوسل، وهذا التوسل المشروع. الذين ابتلوا بالتوسلات المبتدعة التي ما جاءت بها شريعة الله وليست من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعرفون التوسل المشروع، لا يعرفون مثل هذا الدعاء الذي أرشد إليه المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو أن يكون الداعي متوسلا إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته وتعظيمه وتمجيده والثناء عليه سبحانه وتعالى. فلو أن المتوسل إذا أراد أن يتوسل بحث عن التوسل المشروع إذا كان يعلمه توسل به ودعا به ودعا بعد التوسل به، وإذا كان لا يعلم يسأل ويتعلم حتى يعرف الحق والهدى. ومن المعلوم أن الأدعية التي جاءت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام إما بتعليمه إياها، تعليم أصحابه إياها، أو سماعه إياهم يدعون ويتوسلون ثم يقرهم ويؤيد ما قالوه ويرشد إليه كما جاء في هذا الحديث. فإن قوله أتدرون بما سأل، سأل الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وهو هذه الأوصاف العظيمة لله عز وجل التي نهايتها يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فالتوسل بأسماء الله وصفاته والثناء عليه هذا هو خير توسل وهذا أفضل توسل. ومن التوسل المشروع التوسل إلى الله بالعمل الصالح، كل إنسان يتوسل إلى الله بعمله الصالح، لأن عمله عمل تقرب به إلى الله عز وجل، فهو يتوسل إلى الله بذلك العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك كما جاء في قصة الثلاثة الذين كانوا يمشون في فلات من الأرض فحصل مطر واحتاجوا إلى أن يدخلوا في غار، فدخلوا في الغار فانحدر الصخرة وسدت عليهم باب الغار، فصاروا لا يستطيعون الخروج، فصاروا في قبر وهم أحياء ليس عندهم أحد من الناس ولا يعلم بهم أحد إلا الله عز وجل. كانوا في غار فنزل صخرة كبيرة وسدت باب الغار حتى صاروا لا يستطيعون أن يخرجوا. فعند ذلك فكروا ماذا يصنعون، بماذا يتوسلون إلى الله عز وجل. فقال أحدهم إنه لا ينجيكم إلا أن تتوسلوا إلى الله عز وجل بأعمال صالحة عملتموها في حال الرخاء يثيبكم الله عليها في حال الشدة. ولهذا جاء في الحديث تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة. فواحد منهم تذكر وذكر حالة من الحالات، وأنه كان بارا بوالديه، وأنه كان يأتي بالغبوق وهو الحليب الذي يأتي به في أول الليل ويشرب. فأتى فكان يوم من الأيام أو من عادته أنه يأتي بالغبوق لأبويه ويشربان قبل أن ينام. ففي يوم من الأيام بعدت الإبل ونأت، فجاء بالغبوق وقد مضى وقت من الليل وقد نام، فلم يرد أن يكدر عليهما صفو نومهما ولم يرد أن يجلس وينام قد يستيقظ ولا يتنبهان لهذا الذي أحضر لهما، فوقف والقدح على يديه ينتظر لعلهما يتحركان أو يستيقظان من أنفسهما. فاستيقظا وشربا فتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الذي عمله، وقال اللهم إنك تعلم أنني فعلت كذا وكذا وكذا، اللهم فرج عنا ما حل بنا أو ما نحن فيه. فتزحزحت الصخرة قليلا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فالثاني منهما تذكر وإذا له ابنة عم وكان يحبها ويراودها عن نفسها وكانت تمتنع منه، وفي سنة من السنوات حصل بها لها فاقة وشدة، فجاءت إليه تطلب منه شيئا من المساعدة والإحسان، فعرض عليها ما كان يعرضه عليها من السوء، ونتيجة لشدة حاجتها مالت ولكن في نفسها شيء، ولما أعطاها ما أعطاها من النقود وهي 100 دينار وجلس بين رجليها خوفته بالله عز وجل وقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها خوفا من الله عز وجل، فتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح، فتزحزحت الصخرة قليلا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم جاء الثالث وتذكر وإذا كان له أجير، عنده أجير استأجره، فراح وترك أجرته وهو لا يعرفه، فنمى هذه الأجرة حتى اتسعت وصارت إبلا وبقرا وغنما ورقيقا، فجاء بعد مدة طويلة وقال يا فلان عندك لي أجرة؟ فقال انظر ما في هذا الوادي من الإبل والغنم فهو لك. فقال أتستهزئ بي؟ لأن أجرته كانت بسيطة وهذه أموال طائلة، فظن أنه يستهزئ، فقال لا، هو نصيبك، هو حقك، لأنه نماه حتى تضاعف وحتى كثر، فتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل، فدزحزحت الصخرة فخرجوا يمشون. تعرفوا إلى الله عز وجل في حال الرخاء فعرفهم في حال الشدة، فالتوسل إلى الله عز وجل بعمل الصالح مشروع. والدليل عليه هذا الحديث الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يحكيه عن أمم سابقة، أو عن بعض الأم عن 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 ثلاثة ممن في الأمم السابقة. ومن التوسل المشروع بالعمل الصالح كل إنسان يتوسل إلى الله بمحبته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فيقول اللهم بإيماني بك وتصديق ومحبتي لرسولك أسألك أن تحقق لي كذا وكذا. يتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح بمحبته للرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، يتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح الذي عمله أنه يحب الله ورسوله وأنه يؤمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فيتوسل الله عز وجل بهذا العمل. هذا هو التوسل المشروع. كثير من الناس لا سيما المبتدعة لا يعرفون التوسل المشروع، وكل ما عندهم التوسلات المبتدعة، كل ما عندهم التوسلات المبتدعة التي ما يعرفها الصحابة ولا يعلم عنها الصحابة شيئا، وهم خير الأمة، وإنما أحدثها المحدثون وأتى بها أناس من تلقاء أنفسهم وتبعا لأهوائهم، ليس لهم في ذلك مستند من كتاب ولا سنة ولا من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم مسند.
قال أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة، قتيبة هو بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن خلف بن خليفة وهو صدوق اختلط، وحديثه أخرجه البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن حفص ابن أخي أنس بن مالك، عن حفص ابن أخي أنس بن مالك، وقيل إنه ابن أخيه لأمه ابن عبد الله بن أبي طلحة، حفص بن عبد الله بن أبي طلحة ابن أخي أنس بن مالك لأمه، لأن أنس بن مالك أخوه لأمه عبد الله بن أبي طلحة، أمهما أم سليم، أمهما أم سليم، فهو ابن أخيه لأمه، ابن أخيه من الأم. حفص ابن عبد الله بن أبي طلحة، وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي.
عن أنس،
عن أنس بن مالك صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه الذي خدمه 10 سنوات منذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن توفاه الله، وهو أحد 7 المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد من الأسانيد الرباعية عند النسائي، وهي أعلى الأسانيد، الأسانيد الرباعية هي أعلى الأسانيد عند النسائي، لأنه ليس عنده ثلاثيات، أعلى ما عنده الرباعيات. وبين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص، هم قتيبة وخلف بن خليفة وحفص بن أخي أنس وعمه أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه.
هل من الأئمة من عنده ثلاثيات؟ هل من الأئمة من عنده ثلاثيات؟
نعم، الثلاثيات عند البخاري وعند الترمذي وابن ماجه، أصحاب الكتب الستة الذين لهم ثلاثيات 3. البخاري له 22 حديثا ثلاثية، والترمذي له حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثية كلها بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف. فالثلاثيات عند النسائي عند الترمذي 1، وعند ابن ماجه 5، وعند البخاري 22. أما أبو داود، أما مسلم وأبو داود والنسائي فأعلى ما عندهم الرباعيات.
قال أخبرنا عمرو بن يزيد أبو بريد البصري عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة قال حدثني حنطلة بن علي أن محجن بن الأدرع رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، فقال: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له 3.
ثم ورد النسائي هذا الحديث، حديث محجن ابن الأدرع الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وإذا رجل يصلي
قد قضى صلاته
وتشهد، يعني قبل نهاية صلاته، فسأل الله عز وجل وقال: اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أن تغفر لي ذنوبي
ولم يكن له كفوا أحد.
نعم،
ولم يكن له كفوا أحد.
اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد
الذي لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك أنت الغفور الرحيم. فقال عليه الصلاة والسلام: قد غفر له. قالها 3، لأنه توسل إلى الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات، فتوسل إليه بأن الله تعالى هو الواحد، وهذا من أسمائه الأحد، وهو من أسمائه الصمد، وهو من أسمائه الذي لم يلد ولم يولد، وهذه من صفاته، يعني صفات كمال أنه متنزه عن الوالدين والأولاد والأشباه والنظراء، فهو متنزه عن أن يكون له أصول، ومتنزه عن أن يكون له فروع، ومتنزه عن أن يكون له أشباه من يشبهه ويماثله ويكافئه ويكون كفؤا له، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتوسل إلى الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك طلب المغفرة من الله عز وجل، وهذا هو السؤال. لأن الأول ثناء وذكر وتعظيم، والمطلوب جاء في الآخر بعد الثناء والذكر لله عز وجل، وهو أنه قال أن تغفر لذنوبي، ثم ختم ذلك بالثناء عليه وذكر اسمين من أسمائه والثناء عليه بذلك، فقال إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم، ومن أسماء الله الغفور ومن أسمائه الرحيم. فهو توسل بأسماء الله وصفاته.
قال أخبرنا عمرو بن يزيد
أبو أخبرنا عمرو بن يزيد أبو بريد البصري، وهو صدوق أخرج له النسائي. نعم. وبريد كنيته، وأبوه يزيد، والنسبة أو النسب أو اسم الأب مع الكنية متقاربة في اللفظ وفي الشكل وفي النطق، إلا أنها تختلف بالحروف، تختلف بالحروف، هذا يزيد وهذا بريد، فشكلها واحد ورسمها واحد، وهذا هو الذي يأتي فيه الاشتباه بين الأسماء، الذي يأتي فيه الاشتباه بين الأسماء، ويعرف التمييز بينها بمعرفة الصيغ لكل اسم، سواء كان اسما أو نسبا أو كنية. فكلمة يزيد وبريد شكلها واحد، إلا أن الفرق هو بالنقط والشكل، بالنقط والشكل، وإلا في الرسم واحد، لا فرق بين يزيد وبريد، الرسم شيء واحد.
أيوه. عن عبد الصمد بن عبد
الوارث، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ابن سعيد البصري، وهو صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
عبد الوارث بن سعيد، وهو ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حسين المعلم،
عن حسين بن ذكوان المعلم، وهو ثقة ربما وهم، وحديثه
عند الجماعة،
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن بريدة،
عن ابن بريدة هو عبد الله ابن بريدة ابن الحصيب الأسلمي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن حنظلة ابن علي الأسلمي، وهو ثقة خرج له من
البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه،
خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن محجن،
عن محجن ابن الأدرع الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد.
نعم.
ومن؟
وأبو داود والنسائي.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي، مثل الذي مر بنا قريبا، وهو حفص ابن أخي أنس بن مالك، كل منهما خرج له أبو داود في الأدب المفرد، البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والنسائي.
عبد الصمد صدوق ثبت في
شعبة. أيوه. صدوق؟
أي نعم. ثبت في شعبة.
إيش؟
ثبت في شعبة.
يعني صدوق. نعم. عبد الصمد صدوق هو ثبت في شعبة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. هو صدوق ليس فيه ربما وهم كما قلت آنفا، وإنما هو صدوق فقط، لكن بالنسبة لروايته عن شعبة هو ثبت في الرواية عن شعبة. نعم نعم، الحديثان ثابتان.
قال نوع آخر من الدعاء وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
ثم ورد نوعا آخر من الدعاء وهو الدعاء بعد الذكر يعني في آخر الصلاة. ومن المعلوم أن المواضع التي يكثر فيها الدعاء موضعان في الصلاة، في السجود وبعد وفي التشهد الأخير قبل السلام، وفي التشهد الأخير قبل السلام، فهذان موضعان يدعى فيهما ويكثر فيهما من الدعاء. والنسائي هنا يرد الأحاديث التي يدعى بها في هذا الموطن وفي هذا الموضع الذي هو بعد التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقبل السلام. والأحاديث التي فيها الدعاء يعني في الصلاة يمكن أن يدعى بها في السجود ويمكن أن يدعى بها قبل السلام. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أما الركوع فعظموا فيها الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم. وقد مر بنا الحديث الذي قال فيه بعد التشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. إذن هنا موضعان يدعى فيهما ويكثر فيهما من الدعاء وهما السجود وفي التشهد الأخير قبل السلام وبعد التشهد والصلاة على النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على أسئلة الرسول إلى السؤال أو توجيه الأسئلة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأمور المختلفة التي يحتاجون إلى معرفتها، ومن ذلك ما يريدونه من الأدعية التي يدعون الله عز وجل بها في صلاتهم. فكان أبو بكر رضي الله عنه سأل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، وهذا يدلنا على فضل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وحرصهم على معرفة الخير وعلى معرفة الحق وعلى تعلم العلم النافع وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عما يريدون السؤال عنه، فهذا دال على فضلهم ونبلهم وحرصهم على معرفة الحق والهدى وتوجيههم الأسئلة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليجيبهم عما يحتاجون الجواب عليه من تلك الأسئلة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فهذا الصديق خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، خليفة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن أبي بكر، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا يدعو به في صلاته. فعلمه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا دعاء فيه اعتراف الإنسان بظلمه نفسه وخطأه وأنه بحاجة إلى رحمة الله وإلى مغفرته، فهو يقر ويعترف بذنوبه وخطأه ويسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه وأن يغفر له ويرحمه، ثم يعظم الله عز وجل ويختم ذلك الدعاء بالثناء عليه بذكر اسمين من أسمائه يناسب ذكرهما في هذا المقام، وهما اسم الغفور الرحيم وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد وقد مر ذكره.
حدثنا الليث.
حدثنا الليث وابن سعد المصري المحدث الفقيه ثقة ثبت، هو محدث مصر وفقيهها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن أبي حبيب.
عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة فقيه يرسل، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الخير.
عن أبي الخير، وهذه كنية، صاحب هذه الكنية مرثد ابن عبد الله اليزني المصري، وهو ثقة ثبت فقيه زاهد، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمرو ابن العاص صاحب رسول الله.
وليس هذا شيء.
نعم.
أبو الخير ثقة فقيه.
نعم ثقة فقيه بس.
أي الذي يأتي حيوة هو الذي.
نعم نعم. ثقة فقيه أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم من صغار الصحابة، وهم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. هؤلاء هم العبادلة الأربعة، وأطلق عليهم لقب العبادلة، وإن كان الذين يسمون بهذا الاسم من أصحاب رسول الله كثيرون، منهم عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري وعبد الله بن عثمان أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعدد كبير يسمون وعبد الله بن مسعود، كل هؤلاء وغيرهم يسمون بهذا الاسم هو عبد الله، ولكن الذين اشتهروا بلقب العبادلة الأربعة هؤلاء الذين هم من صغار الصحابة، وأدركهم من التابعين من لم يدرك المتقدمين مثل عبد الله بن مسعود وغيره، فيطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة، وهو من المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسبب ذلك أنه كان يكتب، فكان من الكتاب، فكان يكتب الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكثرت روايته عنه. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر الصديق وهو عبد الله بن عثمان، كنيته أبو بكر وكنية أبيه أبو قحافة، فهو أبو بكر بن أبي قحافة أبو بكر الصديق، اسمه عبد الله واسم أبيه عثمان، ولكنه مشهور بكنيته وبلقبه الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، وهو أفضل الصحابة الذين هم خير هذه الأمة، وقد جاء في فضله أحاديث كثيرة، وقد سماه الله عز وجل في كتابه العزيز صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك في سورة التوبة حيث يقول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فثاني اثنين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر الصديق هو ثاني اثنين الرسول، ومعه أبو بكر، وذلك في الغار عند إرادتهما الذهاب للهجرة من مكة إلى المدينة، فكان معه في الغار، وقال الله عز وجل في حقه إذ يقول أي النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه أبي بكر، فسماه الله صاحب رسول الله، سماه الله في كتاب الله صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومناقبه كثيرة وفضائله وفيرة، ومن أعظم هذه الفضائل بل هي أعظمها قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فإنه أخبر عن أمر لا يكون، أن لو كان كيف يكون، وهو أنه لا يتخذ خليلا، ولكن لو حصل اتخاذ خليل لكان أحق الناس بذلك الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه منقبة عظيمة لا يماثله فيها أحد ولا يدانيه فيها أحد، وهي دالة على أفضليته. وقد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يفضلون ويخيرون، فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكره، فدل على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم من بعده عمر، ثم من بعده عثمان، ومن بعد هؤلاء الثلاثة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال: نوع آخر من الدعاء. وقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت حيوة يحدث عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أحبك يا معاذ. فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تدع أن تقول في كل صلاة: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
وكذلك أيضا يدعى به في السجود، لأن كما ذكرت المواطن التي يدعى فيها ويكثر من الدعاء فيها ويتخير الأدعية فيها السجود والتشهد، في التشهد الأخير قبل السلام وبعد الاتيان بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: إني لا أحبك. يخاطب معاذ رضي الله عنه، وهذه منقبة عظيمة لمعاذ، كون النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبه ويقول: إني لا أحبك. قال: وأنا أحبك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تدع أن تقول في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا دعاء عظيم، يسأل الإنسان ربه أن يعينه على ذكره، لأن ذكر الله عز وجل به تطمئن القلوب، وشكرك شكر الله على النعم، والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. الشكر يكون بهذه الأشياء، يكون بالقلب، يكون باللسان، يكون بالجوارح. وحسن عبادتك، يعني كون الإنسان يأتي بالعبادة على وجه هو محسن فيه، وذلك بكونها خالصة لوجه الله ومطابقة لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا
يونس بن عبد الأعلى،
يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري، وهو
ثقة،
وهو ثقة أخرج له مسلم
والنسائي وابن ماجه،
أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه.
قال حدثنا ابن وهب،
قال حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله ابن وهب المصري، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال سمعت حيوة،
قال حدثنا حيوة ابن شريح التجيبي المصري، وهو ثقة ثبت
فقيه زاهد،
فقيه زاهد أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عقبة بن مسلم،
عن عقبة ابن مسلم
وهو ثقة،
عقبة بن مسلم التجيبي وهو ثقة أخرج له
البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي والنسائي،
أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي عبد الرحمن الحبلي،
عن أبي عبد الرحمن الحبلي وهو عبد الله ابن يزيد، عبد الله بن يزيد
المعافري، نعم
عبد الله بن يزيد وهو ثقة أخرج له
البخاري في الأدب ومسلم والأربعة
أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
عن الصنابحي
وهو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي أبو عبد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
السلام على رسول الله أما بعد فهذا الدرس من المسلمين
وهو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي أبو عبد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو مخضرم وكان قادما من اليمن ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتشرف بصحبته ولما وصل إلى الجحفة وهي المكان القريب من رابغ جاء ركب من المدينة فأخبروهم بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا قال بعض العلماء فيه كاد أن يكون صحابيا ما بينه وبين الصحبة شيء لأنه قدم ليصحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولما كان في الطريق إلى المدينة وهو في الجحفة عند رابغ قدم ركب من المدينة فأخبروا ذلك الوفد وذلك الركب الذين فيهم عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي بأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي فقدم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام قدم المدينة بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بخمسة أيام وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أما معاذ بن جبل فهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام والمشهور لصحابته وهو معروف بالعلم والفقه من علماء الصحابة وفقهائهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال نوع آخر من الدعاء. وقال أخبرنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد.
ثم ذكر النسائي نوعا آخر من الأدعية التي يدعى بها في آخر الصلاة وهو ما أورده عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه ابن ثابت صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا
ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم
وأستغفرك لما تعلم. هذا دعاء يروي شداد بن أوس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويرويه عن رسول الله ويذكر أنه سمعه وهو يدعو به في صلاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث ويسناد الحديث
قول النسائي أخبرنا أبو داود
هو سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة حافظ أخرج له النسائي وحده.
قال حدثنا سليمان بن حرب
البصري وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب
ثقة وهو ثقة إمام حافظ
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا حماد بن سلمة
بن دينار البصري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن سعيد الجريري
سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي العلاء.
عن أبي العلاء وهو يزيد بن عبد الله, يزيد بن عبد الله بن الشخير, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
نعم.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شداد.
وهو يعني اسمه عكس ذاك الذي تقدم, عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الحبولي, ذاك عبد الله بن يزيد وهذا يزيد بن عبد الله. وهذا يزيد بن عبد الله وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شداد بن أوس ابن ثابت عمه حسان بن ثابت, عمه حسان بن ثابت أخرج حديثه
الجماعة,
أخرج حديث الجماعة.
نعم.
أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد ذكر الشيخ الألباني أن فيه انقطاع بين أبي العلاء وبين شداد بن أوس, وذلك أنه جاء في عند الإمام أحمد ذكر شخص بينهما وهو الحنظلي, يعني بنسبته دون أن يذكر اسمه, وذكر الشيخ الألباني أنه لم يقف على معرفته, ففيه الإسناد انقطاع بين أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير وبين شداد بن أوس. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد, فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد, وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 15 ليلة 16 من شهر ذي القعدة لعام 14400 للهجرة, والدرس بعد صلاة المغرب.
الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الدعاء بعد الذكر نوع آخر. وقال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها, فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي, غير أنه
هو أبي
غير أنه كنا عن نفسه, فسأله عن الدعاء, ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي, وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي, اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب, وأسألك القصد في الفقر والغنى, وأسألك نعيما لا ينفد, وأسألك قرة عين لا تنقطع, وأسألك الرضاء بعد القضاء, وأسألك برد العيش بعد الموت, وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فهذا حديث من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, مشتمل على نوع من أنواع الدعاء التي يدعو بها المصلي في صلاته. والصلاة الدعاء فيها يكون في السجود ويكون في التشهد الأخير قبل السلام وبعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد وش الباب نفسه, باب الذكر
بعد الدعاء,
هذا التشهد
نوع آخر اللي قبل باب الدعاء بعد الذكر.
نوع الدعاء بعد الذكر.
أي.
الدعاء بعد الذكر. هذا الدعاء الذي سمعه عمار بن ياسر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتمل على سؤال بعد تعظيم لله عز وجل وثناء عليه وتوسل بصفتين من صفاته سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الدعاء أن التوسل إلى الله عز وجل بصفاته وبأسمائه بين يدي الدعاء هذا من أسباب قبول الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بالأدعية التي فيها التوسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بذكر شيء من صفاته أو أسمائه بين يدي الدعاء. هذا الحديث مشتمل على ذلك لأن فيه دعاء كثير وفيه دعوات عظيمة ويسبق هذه الدعوات الثناء على الله عز وجل بصفتين من صفاته والتوسل إليه بهما وهي العلم والقدرة. فيقول فعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه صلى صلاة أوجز فيها فقال له بعض القوم أو قال له بعض الجماعة اللي صلوا وراءه إنك أوجزت أو خففت. فقال أما ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني معناه أنه إيجاز مع إتمام وليس الإيجاز الذي يخل. ومن المعلوم أن الإيجاز إذا كان مع إتمام فإن ذلك مما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي يؤثر والذي يحذر هو الإيجاز الذي يكون معه إخلال والذي لا يتمكن معه المأموم من فعل ما هو مطلوب منه وذلك للسرعة الشديدة. وأما إذا كان إيجاز ولكن مع الإيجاز إتمام فهكذا فكان الصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام كان كذلك وجاء عنه ما يدل على ذلك. وعمار بن ياسر قال إنني قد دعوت فيها بدعوات سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف تبعه بعض القوم، والذي تبعه هو السائب الثقفي والد عطاء بن السائب، ولكنه كنى عن نفسه بقوله تبعه رجل. وهذا يبين لنا أنه إذا جاء في بعض الأحاديث يقول فيها الراوي قال رجل أو يقول الصحابي قال رجل فيمكن أن يكون هو، إلا أنه لم يرد أن يسمي نفسه وهو صادق فيما قال، لأن الذي سأله رجل أو الذي فعل ذلك رجل. فهذا من التكنية عن النفس بذكر رجل أنه فعل رجل كذا أو سأله رجل ويكون السائل هو، أو تبعه رجل ويكون التابع هو كما جاء في هذا الحديث، لأن الذي تبع عمار بن ياسر وسأله عن هذه الدعوات التي دعا بها وكان سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام كنى عن نفسه بأن قال فتبعه رجل وهو رجل، لكن ما قال تبعته وأضاف ذلك إلى نفسه، وإنما قال تبعه رجل وهو صادق فيما قال لأنه تبعه رجل وهو رجل. لكن وهذا يستعملونه في التكنية يعني عن النفس، يعني لا يضيف الشيء إلى نفسه وإنما يضيفه إلى شخص يكني به عن نفسه فمثل رجل وهو صادق في ذلك. فسأله فأجابه وأخبره بتلك الدعوات، فرجع إلى القوم وأخبرهم بها. وهذه الدعوات هي قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه الذي رواه عمار بن ياسر عنه رضي الله تعالى عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق. وهذا توسل لأنه ما أتى بحاجته إلى الآن، ولكنه مهد لسؤال حاجته بالثناء على الله عز وجل والتوسل إليه بصفتين من صفاته، وهي علمه الغيب وقدرته على الخلق. والله عز وجل هو الذي يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، والله تعالى يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه، لكن علم الغيب على الإطلاق هو من خصائص الله عز وجل، كما قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله تعالى هو علام الغيوب الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. والله تعالى قد يطلع خلقه على بعض ما شاء من غيبه، كما أطلع رسوله عليه الصلاة والسلام على كثير من المغيبات التي تقع في المستقبل وأخبر بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، مما يجري في المستقبل من أشراط الساعة وما إلى ذلك من الغيوب المستقبلة، فقد أطلع الله تعالى نبيه على ذلك وأخبر بها عليه الصلاة والسلام. فهو سبحانه وتعالى علام الغيوب، وهو الذي على كل شيء قدير، فتوسل إلى الله عز وجل بعلمه الغيب وبقدرته على الخلق، لأنه هو الذي على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا كان، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم توسل بين يدي دعائه بالثناء على الله عز وجل وتعظيمه وذكر صفتين من صفاته هي العلم والقدرة، علم الغيب والقدرة. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أسألك. إذن ما قبل ذلك توسل، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. هذا هو الطلب، هذا هو أول الطلب، هذا هو أول السؤال، هذا هو أول الرجع. لكن ما قال مباشرة اللهم أحيني، وقد جاء في بعض النصوص السؤال يعني وإن لم يسبقه توسل، يعني وجاء في أحاديث كثيرة أدعية لم يسبقها توسل، لكن الدعاء الذي يسبقه توسل إلى الله عز وجل وثناء عليه هذا من أسباب قبول الدعاء. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فهذا أول السؤال الذي سأله وطلبه من الله عز وجل، وهذا هو هذه الكيفية هي التي فيها الفائدة للإنسان، إن كانت الحياة خيرا له يبقيه، وإن كانت الوفاة خيرا له يتوفاه. ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، لأنه لا يدري، قد يكون هو يرى أنه في ضيق وفي مشقة وفي مصيبة في هذه الحياة الدنيا، فيطلب الانتقال فينتقل إلى أمر أشد وإلى أمر أخطر يحصل له بعد الموت. ولكن إذا سأل هذا السؤال هو على خير، إن حصل هذا وإن حصل هذا، إن حصل إبقاءه وإن حصلت وفاته. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فتكون تمني الموت وسؤال الموت على حالة حسنة، ويكون سؤال البقاء على حالة حسنة، لأن حصول البقاء وطول العمر على حالة سيئة مضر على الإنسان، لكن إذا طال عمره وحسن عمله فهو على خير. وكذلك إذا توفي على خير وكان ما يجده بعد الموت خيرا يكون الإنسان على خير في حياته وفي وفاته. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بدعاء يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. وهذه فائدة الحياة وهذه فائدة الموت. إذا كان في الحياة زيادة في الخير وزيادة في الثواب وزيادة في العبادة التي تنفع الإنسان بعد موته واصلح لي
واجعل
الحياة زيادة اللي في كل خير والموت راحة اللي من كل شر. فهذا من جنس هذا الدعاء الذي أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. يعني هذا مثل هذا. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي الدنيا التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. وهذا من جوامع أدعيته عليه الصلاة والسلام. كما أن هذا الذي معنا وهو أحيني ما علمت الوفاة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وما بعده من الجمل كله من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة يعني كل إنسان يخشى الله ويتقيه في جميع أحواله في حال وجوده بين الناس وكون الناس يرونه وفي حال غيبته وخلوته بنفسه وعدم اطلاع الناس عليه. ما يكون علانيته تختلف عن باطنه أو كونه ظاهرا للناس تختلف حاله إذا غاب عن الناس بل تكون جميع حالاته على حالة طيبة. يعني يخشى الله عز وجل في سره وعلانيته ما يكون يظهر للناس بمظهر طيب وإذا خلى ظهر بمظهر خلاف ذلك بل غيبه وشهادته كلها خير. فهو في حال سره وعلانيته وحال ظهوره وللناس واختفائه عن الناس يكون على حالة طيبة. يسأل الله تعالى الخشية أن يكون خاشيا لله في سره وعلانيته في كونه في الشهادة والغيبة في السر والعلانية. وأسألك
وأسألك كلمة الحق اللهم وأسألك خشيتك في
وأسألك خشيتك. الخشية هي كما قلنا هي الخوف والتقوى. وقد جاء في الحديث أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يعني ذكر الله خاليا يعني ليس معه أحد ليس عنده أحد يراه وإنما هو ليس عنده أحد. والذي دفعه إلى ذلك خشية الله عز وجل فبكت عينه من خشية الله ولم يكن عنده أحد. يعني معناه أن سره على نيته تكون سواء. ولهذا جاء في الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. يعني يتقي الله عز وجل في حال وجوده بين الناس وفي حال كونه في بيته وفي حال كونه في خلوته ليس عنده أحد لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. يكون الإنسان يتقي الله في جميع أحواله في بيته وخارج بيته في متجره في معمله في مكتبه في جميع أحواله يكون متقيا لله عز وجل. يلازم تقوى الله سبحانه وتعالى اتق الله حيثما كنت. يعني ما تكون إذا ظهر الناس ظهر بمظهر طيب وإذا خلى صار بخلاف ذلك فتكون صفات المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون ويظهرون بشيء هم على خلافه في السر وفي حال الاختفاء عن الناس. وإنما يكون الإنسان في جميع أحواله يعني يحرص على أن يكون يخشى الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة يعني كونه غائبا عن الناس وكونه على مرأى من الناس وعلى مشاهدة من الناس. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. أسألك كلمة الحق أن يكون يقول الحق ويتكلم بالحق في حال سروره وفي حال غضبه. ما يكون في حال سروره له حال وإذا غضب تغير وانقلب وأتى بالكلام الذي لا ينبغي وسب وشتم وتجاوز الحدود. فكلمة الحق يسأل العبد ربه في هذا السؤال أن يمكنه من ذلك وأن يجعله يتكلم بالحق في حال غضبه ورضاه, في حال غضبه ورضاه. ولهذا الغضب يحصل عنده من الشدة ومن الكلام السيء يعني ما يحصل, ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى يعني كل إنسان يمسك نفسه عند الغضب وأنه يكبتها وأنه يبتعد عن أن يتكلم بما لا ينبغي في حال الغضب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال أوصني, قال لا تغضب, فكرر مرارا قال لا تغضب, لأن الغضب إذا حصل يجعل الإنسان يتكلم بكلام لا ينبغي وبكلام لا يليق فيتضرر بذلك ويضر غيره بذلك بسبب كونه تكلم في حال غضبه وخرج عن طوره وتكلم بما لا ينبغي, فيكون بذلك أساء إلى نفسه وأساء إلى غيره. فيكون الإنسان يقول الحق ولو على نفسه في حال رضاه وفي حال غضبه, يقول العدل ويتكلم بالعدل, ويكون ذلك في حال سروره وفي حال غضبه, في حال رضاه وفي حال غضبه. يسأل العبد ربه أن يمكنه من أن يأتي بكلمة الحق في حال غضبه وفي حال رضاه, ما يكون في حال سروره له كلام وإذا حصل الغضب تبدل الكلام وجاء كلام آخر فيكون يتكلم بما لا ينبغي, بل يتكلم بالعدل وينطق بالحق في حال غضبه وفي حال سروره ورضاه. وأسألك القصد في الفقر والغنى, القصد هو التوسط والاعتدال وعدم الإفراط والتفريط, لأنه مع الغنى قد يكون معه إسراف, معه إسراف وتجاوز للحد, والله عز وجل يقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض. فيكون مع المال ومع الإحسان تجاوز للحد, ومع الفقر يكون فيه اكتراث واستياء واعتراض على قضاء الله وقدره, وكون الإنسان يتسخط ويتلوم ويتكلم بكلام لا ينبغي. وإنما يكون الإنسان غنيا شاكرا أو فقيرا صابرا, فيكون في حال غناه يكون شاكرا ويصرف النعم فيما أمر فيما شرع له أن يصرفها فيه, ولا يستعملها فيما يعود عليه بالمضرة, وإنما يستعملها فيما يعود عليه بالخير. وفي حال فقره يصبر, لا يتسخط ويقول ويعترض على قضاء الله ويقول فلان عنده كذا وأنا ما عندي كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد الإنسان إلى أن ينظر إلى من دونه ولا ينظر إلى من فوقه, كما لأن الإنسان إذا نظر إلى من دونه عرف أن له فضل على من دونه وأن فضل الله عليه عظيم, لكن إذا غفل عن من دونه وراح ينظر إلى من فوقه لا عند ذلك لا يعرف قدر النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه. ولهذا قال لا ينظر أحدكم إلى ما لينظر أحدكم إلى من دونه ولا ينظر إلى من فوقه, فإن ذلك أجدر لا تزدر نعمة الله عليكم. فالإنسان يرى أنه وين حصل عنده شيء من قلة المال ففيه من هو دونه, فينظر إلى من دونه لكن لا ينظر إلى من هو أكثر منه, لأنه إذا نظر إلى من هو أكثر منه حصل عنده الجشع وحصل عنده عدم الرضا بما قدر الله وقضاه, ويجعله يتصرف تصرفات من أجل أن يحصل مثل ما حصل غيره ولو بطرق غير صحيحة, لكن إذا رضي بما أعطاه الله عز وجل وصار عنده شيء من القناعة ونظر إلى من دونه ولم ينظر إلى من فوقه فإنه يكون بذلك عرف قدر نعمة الله عز وجل عليه. وأسألك القصد في الفقر والغنى, القصد هو التوسط والاعتدال, وهو التوسط في الأمور. ودين الإسلام وسط, وشريعة الإسلام وسط بين الإفراط والتفريط, الله عز وجل يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما, توسط في الأمور, ما في إسراف ولا تقتير, ما في تقتير يحصل من ورائه ضرر ولا إسراف يصير فيه ضاعة المال. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا, هذا هو القصد وهذا هو التوسط والاعتدال. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام, وسط بين الإفراط والتفريط, وسط بين الإفراط والتفريط. يقول الشاعر ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد, كلا طرفي قصد الأمور ذميم, أي الطرفان المقابلان المكتنفين للوسط الذي هو الاعتدال مذمومان, الإفراط والتفريط مذمومان, الغلو والجفاء مذمومان, التوسط في الأمور والاعتدال في الأمور هذا هو المطلوب. لا يكون الإنسان غاليا ولا يكون جافيا, لا يغلو في أشخاص ولا يجفو في أشخاص, وإنما يعتدل ويتوسط ويقول الحق في الأشخاص, لا يتجاوز الحدود ولا ينقص عن ما هو مطلوب منه وما هو مشروع له. هذا هو القصد وهذا هو الاعتدال في الأمور. وأسألك القصد في الفقر والغنى, وأسألك نعيما لا ينفد, يعني نعيما دائم, وهذا نعيم الجنة, هذا هو الذي ليس له نفاد, يسأل الله نعيما لا ينفد. الذي عند الناس ينفد, ما عندكم ينفد وما عند الله باق, لكن النعيم الذي لا ينفد هو في الجنة. والإنسان يسأل الله نعيما لا ينفد, يعني يسأل الله الجنة ونعيمها التي نعيمها لا ينفد, والتي هي أكلها دائم وظلها, أكلها دائم وظلها, لا ينقطع عطاء غير مجذوذ, يعني غير مقطوع, بل هو دائم مستمر. وأسألك ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع, يعني سرور دائم, والسرور الدائم إنما يكون في الجنة, إنما يكون في دار السرور ودار النعيم, هذا هو قرة العين التي لا تنقطع. وأما الدنيا فإنها وإن حصلت قرة عين, يعني في بعض الأحيان فإنه يحصل شيء يكدر يعني هذا السرور, ولكن السرور الذي لا معه ليس معه تكدير هو نعيم الجنة وقرة العين التي تكون في الجنة. وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع, وأسألك الرضا بعد القضاء, يعني يرضى بقضاء الله وقدره, إذا وقع له شيء يعني يؤلمه من الأقدار المؤلمة فإنه يؤمن بقضاء الله وقدره ويرضى بقضاء الله وقدره ويقول قدر الله وما شاء فعل, لو قدر غير ذلك لكان, كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة, المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وفي كل خير, احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز, احرص على ما ينفعك واستعن بالله, يعني ما نأخذ بالأسباب ولا تعول على الأسباب فقط, بل عول على مسبب الأسباب, ولكن أنت افعل الأسباب وخذ بالأسباب التي تؤدي إلى ما تريد, واستعن بالله أن يحققك لك ما تريد. يعني معناه أنك لا تأخذ بالأسباب وتقول والله خلاص يعني هذه أمور طبيعية, إذا جاء السبب جاء المسبب, لا, هناك شيء وراء السبب وهو توفيق الله عز وجل وتقدير الله عز وجل. فإن الله تعالى إذا قدر أن لا يوجد المسبب وجد السبب ولم يوجد المسبب. إنسان إذا أراد أن يحصل الولد, الطريق إليه أن يتزوج, هذا هو الطريق المشروع اللي يحصل به الولد, ما في طريقة يحصل بها الولد إلا عن طريق الزواج. ما حد يترك الأسباب يقول الله خلاص الله مقدر أني ولد جاني وأنا ما أتزوج, لا, هذا سفه وجنون, ولكنه يأخذ بالسبب فيتزوج. لكن إذا تزوج خلاص بمجرد الزواج يجي الولد, لا, في شيء آخر وراه وهو توفيق الله عز وجل وإعانة الله عز وجل وكون الله عز وجل يقدر أن يوجد الولد. استعن بالله, احرص على ما ينفعك واستعن بالله, ما تحرص على ما ينفعك فقط وتغفل عن الله عز وجل, بل خذ بالأسباب وعول على مسبب الأسباب, وتوكل على مسبب الأسباب واسأل مسبب الأسباب أن ينفع بالأسباب، اسأل الذي جعل السبب أن يأتي بالمسبب، الذي قدر السبب أن يأتي بالمسبب. ولا تعجب، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. لو أني فعلت، إنسان دخل في تجارة وحصل لك سبب، قال لو أنا ما دخلت في التجارة وسلكت طريقا ثانية يكون أحسن، هذا اعتراض على قضاء الله وقدره. ما تقول الذي كان الذي قدر الله كان، وما تدري ماذا يكون فيما لو فعلت ذاك الذي تقول إنه أحسن. علم الغيب عند الله عز وجل. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وأسألك كلمة الحق وأسألك الرضا بعد القضاء. الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وصبر على أقدار الله المؤلمة، الأمور التي تحصل للإنسان، يحصل له حادث سيارة، يحصل له نكبة، يحصل له انهدام بيت، يحصل له يعني مصيبة تصيبه في جسده أو في ماله أو في ولده، هذه مصائب تحصل للإنسان، فالإنسان يصبر على أقدار الله ولا يتسخط على القضاء والقدر. وأسألك الرضا بعد القضاء ولذة،
وأسألك برد العيش،
وبرد العيش بعد الموت. يعني كل إنسان بعدما يموت في حالة طيبة وفي نعيم. ومن المعلوم أن الإنسان في قبره إذا كان من الموفقين يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، كما جاء ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ويكون كذلك حتى يبعث من القبر، حتى يكون البعث، ثم ينتقل إلى نعيم الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها. وإذا كان بخلاف ذلك والعياذ بالله يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. إذن الإنسان برد العيش بعد الموت هو ما يحصل من النعيم في القبر، نعيم القبر الذي جاء بيانه في هذا الحديث الذي أشرت إليه، وهو حديث البراء بن عازب الذي يقول فيه فيفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، فيكون منعم وهو في قبره، ويجد النعيم والعيش الطيب وهو في قبره، لأنه مفتوح له باب من الجنة يصل إليه نعيم الجنة وهو في قبره. وأسألك برد العيش بعد الموت،
أسألك لذة النظر إلى
ولذة النظر إلى وجهك الكريم. وهذه أعظم، هذه أعظم ما يحصل لأهل الجنة في الجنة، أن يروا الله عز وجل. وهذا الحديث يدل على رؤية الله في الدار الآخرة، وأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، كما جاءت بذلك الآيات والأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، آيات كثيرة وأحاديث متواترة جاءت عن 30 صحابية من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذكرها ابن القيم في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ذكر 30 وذكر أحاديث 30 متواترة عن رسول الله رواها عنه 30 من أصحابه الكرام. والقرآن جاء بذلك: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكفار، الكفار حجبوا، والمؤمنون بخلافهم لغير محجوبين، يرون الله عز وجل. آيات عديدة وأحاديث متواترة، وهذا الحديث من أحاديث إثبات الرؤية. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وأعظم نعيم يحصل لأهل الجنة أن يروا الله عز وجل، هذه الرؤية التي تحصل منهم إلى الله، ينظرون إلى الله، هي أجل نعيم وأكمل نعيم. وقد فسرها رسول الله، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في قوله للذين أحسن حسنة وزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل، كما جاء في صحيح مسلم أنها تنظر إلى الله، الزيادة النظر إلى الله. للذين أحسن حسنة الجنة، للذين أحسن حسنة الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وهذه الزيادة هي أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وفيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى والشوق إلى لقائك, إن كل الإنسان يكون عنده شوق إلى لقاء الله في هذه الحياة الدنيا, لأنه إذا كان عنده شوق إلى لقاء الله يستعد لذلك اللقاء, يستعد له بماذا؟ بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل. فمن هذه الأسئلة التي اشتمل عليها الدعاء الشوق إلى لقائه, والإنسان إذا اشتاق إلى لقاء الله عمل الأعمال التي تفيده إذا لقي الله عز وجل, الأعمال التي تفيده إذا لقي الله عز وجل يعملها في هذه الدنيا, لأن هذه الدنيا هي دار العمل والآخرة دار الجزاء, والإنسان يستعد للقاء الله بالعمل الصالح. فإذا اشتاق إلى لقاء الله عز وجل وعمل الأعمال التي تنفعه إذا لقي الله عز وجل, هذا هو الذي استفاد في دنياه وفي آخرته, هذا هو الذي استفاد في دنياه وفي آخرته, في دنياه إذ عمرها فيما يعود عليه بالخير, وفي آخرته إذ حصل الثواب على هذا العمل الصالح. ولهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له يا رسول الله متى الساعة, قال له عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها, يعني ما هو العمل الذي قد أعددته لنفسك إذا قامت الساعة. هذا هو المهم, كون الإنسان يستعد للقاء الله وذلك بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل زلفى, والشوق إلى لقائك, يعني في هذه الحياة الدنيا يعني يشتاق إلى لقاء الله ويعمل الأعمال التي تقربه إلى الله في غير ضراء مضرة, في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ثم قال اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين, اللهم زيننا بزينة الإيمان. الزينة الحقيقية هي زينة الإيمان, لأن الإيمان إذا وفق الإنسان لتحقيقه والقيام بما هو مطلوب منه يجد ثواب ذلك عند الله عز وجل. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين, هداة في أنفسنا, مهتدين في أنفسنا, هداة لغيرنا, يكون الإنسان هاديا مهديا ينفع نفسه وينفع غيره, يكون راشدا مرشدا هاديا مهديا. واجعلنا هداة مهتدين, نهتدي بأنفسنا فنعمل الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله عز وجل, ونسير وفق الصراط المستقيم, وندعو غيرنا ونهديهم الصراط المستقيم, ونبصرهم بالدين القويم, ونرشدهم إلى ما يعود عليهم بالخير. وإذا اهتدى الإنسان في نفسه وعمل الأعمال الصالحة لكونه من المهتدين ودعا غيره إلى الأخذ بأسباب السعادة واستفاد ذلك الغير من هدايتك, فالله تعالى يثيبك مثل ما أثابه ويعطيك من الأجر مثل ما أعطاه, لأنك الذي دللته على الخير, ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا دعاء عظيم من جوامع كلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر عمار بن ياسر رضي الله عنه بأن هذه الصلاة التي قالوا إنه أوجز فيها دعا فيها بهذا الدعاء العظيم, اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي, وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي, اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى, وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع, وأسألك الرضا بعد القضاء ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ما أعظم هذا الدعاء وما أجمعه وما أوسعه, لأنه ألفاظ قليلة ولكنها تشتمل على معاني واسعة, تشتمل على معاني واسعة. ولهذا فإن أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام جوامع, هي من جوامع الكلم. إذا حرص الإنسان على معرفة أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا بها يكون دعا بالدعاء المأثور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وفي نفس الوقت يكون أتى بالدعاء الذي هو سليم من أي نقص ومن أي خلل, بخلاف الأدعية التي يحدثها الناس والتي يأتي بها الناس فإن بعضها لا يسلم من خلل, لا يسلم من نقص، لا يسلم من من خطأ، لا يسلم من الاتيان بشيء لا يسوق. لكن كلام الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام، كلام الرسول فيه العصمة، أدعية الرسول هي فيها العصمة وفيها السلامة، كلها خير وبركة. أما الأدعية التي يحدثها الناس فمنها ما يكون طيبا ولا بأس به، ومنها ما يكون فيه مخالفة أو فيه عدم اتفاق مع ما جاءت به الشريعة، وهذا هو الذي يخشى على صاحبه من مغبته ومن مضرته. وأول ما جاء في هذا الدعاء كما قلت التوسل إلى الله عز وجل بعلم الغيب وقدرته، بعلمه الغيب وقدرته على الخلق. وهذه هي الطريقة المشروعة للإنسان إذا أراد أن يتوسل، يتوسل الله بأسمائه وصفاته. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي. الرجل الذي مر بنا أنه سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول في دعائه اللهم أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت،
قال لا إله إلا أنت، أنت المنان وبديع،
لك الحمد، أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أني أسألك كذا. هذا هو التوسل الذي ينفع صاحبه، يثنى الله عز وجل ثم يأتي بعد ذلك بما يريد. أما إذا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين فيما كان فيه يختلفون، اهدني لما اختلف من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. توسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته. أما إذا توسل بتوسلات غير مشروعة مثل بجاه فلان، بجاه النبي أو بجاه فلان الفلاني، هذا ما هو مشروع، ما دعا، ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما فعله أصحابه الكرام. لكن الذي فعله الرسول هو هذا، والذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا.